بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. بالنسبة إلى البحث الذي نحن فيه، قلنا لابد من التأمل في القرائن المختلفة الدالة على أن المراد بالجمرات التي يجب رميها ليس هو عبارة عن عمود أو جدار أو بناء من هذا القبيل، وإنما المراد نقطة معينة من الأرض، سواء كانت في وقتها القديم هابطة على شكل حفيرة أو على شكل حوض أو كانت مسطحة. المهم ليس الواجب هو رمي بناء كعمود أسطوانة أو ما شابه، وإنما الواجب الجمرات التي يجب رميها عبارة عن موضع تجمع تلك الحصى. قلنا إن القرائن التي جمعها الشيخ ناصر مكارم حفظه الله بعضها من عبارات علماء السنة وبعضها من عبارات علماء الشيعة وبعضها على ما ادعاه هو حفظه الله من رواياتنا. احنا قدمنا البحث الروائي ولم نستفد كثيرا من عرض الروايات التي ذكرها، ولكن اجمالا اقول بان مما يؤيد القرائن الأخرى من حيث الروايات، مما يؤيد القرائن الغير روائية، أن رواياتنا خالية تماما عن أي إشارة إلى وجود بناء باسم الجمرة أو يجب رميها، بناء، عمود، أسطوانة، أي إشارة ماكو في روايات. يعني لو كان حقا في زمن صدور الروايات لو كانت الجمرات التي يجب رميها عبارة عن أسطوانة، خب هل من المعقول أن يكون تسمية الأسطوانة بالجمرة إلى درجة من القوة بحيث لا أحد من الرواة أو من الأئمة مع كثرة الروايات الواردة حول الجمرات لا أحد منهم عبر بغير تعبير الجمرات، يعني ما يعبرون بالأسطوانة أو بالعمود بتعبير آخر يدل على وجود عمود، وجود أسطوانة، مستبعد جدا. يعني لو كان من زمن أهل البيت، من زمن صدور هذه الروايات، الروايات كثيرة بشأن الجمرات، لو كانت الجمرات عبارة عن عمود معين خل جاء السؤال بصيغة أنه شككت رمي العمود مثلا، أن حصايا الحصوة مثلا هل لاقت العمود، هل أصابت العمود أو لم تصب العمود مثلا، أو تعبير برمي العمود لازم يجي تعبير من هذا القبيل في بعض الروايات، بينما ما نجد أصلا عين ولا أثر لتعبير دالا على العمود، كلها تعبير جمر، جمرات، جمار. وهذه التعابير خب فسرت بتفاسير غير بغير تفسير العمود، هم في ألسنة اللغويين هم في ألسنة بعض العلماء من السنة ومن الشيعة كما ذكرنا. في آخر بحث الأمس كأنما عبارة بعض العلماء تشابهت عبارة إحدى الروايات، فأردنا أن نشير إلى تلك الرواية. عبارة يحيى بن سعيد الحلي في كتاب الجامع للشرائع، هذه العبارة مشابهة لعبارة إحدى الروايات التي قرأناها، عبارة يحيى بن سعيد الحلي في كتاب الجامع للشرائع: واجعل الجمار على يمينك ولا تقف على الجمرة. الرواية المشابهة التي قرأناها كانت عبارة عن خذ بلي معاوية بن عمار، لعلها صحيحة السندهم: خذ حصى الجمار ثم أت الجمرة القصوى أو الجمرة القصوى التي عند العقبة، فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها. هذه كانت أو
في زنطي واجعلهن عن يمينك كلهن.
أي بزنطي بلي، واجعلهن على يمينك كلهن ولا ترم على الجمرة أو الجمرة. خب، هاي عبارة هذا العالم الذي ذكرناها، عبارة شنو كانت؟ بلي، يحيى بن سعيد الحلي معبر لا تقف على الجمرة. بالرواية ماكو لا تقف، الرواية بلي لا ترمع على الجمرة، وإحنا قلنا بأنه في بعض المصادر أعلى الجمرة مو على الجمرة، والظاهر أن الصحيح هو أعلى مو على. من هالناحية خرجت هذه الرواية عن محل الشاهد، ولكن أكو تعبير اجعلهن على يمينك كلهن في الرواية، في رواية في عبارة هذا العالم: واجعل الجمار على يمينك. وصار حديث بالأمس في أنه ما المراد باجعل على يمينك، يعني اجعل الجمار، اجعل الحصى في قبضتك اليمنى، في يدك اليمنى، هيك المراد. أو اجعلهن على يمينك، يعني اجعل الجمرات على يمينك. فقد واحد يستظهر من الرواية يعني اجعل الجمرات على يمينك، واجعلهن على يمينك كلهن ولا ترم على الجمرة أو أعلى الجمرة. فأنا قلت بأنه هذا المقطع لو قطعناها عن صدرها، عن صدر الرواية، فيتخيل أن المراد بإجعلهن على يمينك كلهن يعني إجعل الجمرات. ولكن لو قرأنا الرواية من صدرها، وصدرها جاء في باب آخر، هاي الرواية هي جاءت في باب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث الثالث، ولكن صدرها جاء في الباب 7 الحديث الأول، صدرها جاء في الباب 7 الحديث الأول. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: حصى الجمار يكون مثل الأنملة، يكون مثل الأنملة، إلى أن قال: تخذفهن خذفا وتضعها على الأبهام. إذن الضمائر المؤنثة لمن ترجع؟ واضح أنها ترجع إلى الحصى. تخذفهن خذفا وتضعها على الأبهام وتدفعها بظفر السبابة. قال: وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلهن. واضح جدا أن هذا الضمير المؤنث الأخير حال الضمائر المؤنث السابقة عليه. واجعلهن على يمينك كلهن. يعني هسه إما يحصل على قبضة يمينك أو على الأرض مثلا إلى جنبك على يمينك. المقصود الحصى اجعلهن مو الجمرات. بلي. وعلى كل حال لربما تكون عبارة هذا العالم مقتبسة من هذه الرواية بتخيل أن المراد باجعلهن على يمينك يعني الجمرات اجعلها على يمينك، وبتخيلي أن النسخة على الجمرة مو أعلى الجمرة. بهذين التخيلين لعله هذا العالم خب انفسر بهذا التفسير وجايب هاي العبارة، أو أنه لا أصلا هو مقصود هو عبارة يعني هذا التشابه صارت صدفة، يعني مو متخذ لعله عبارة هذا العالم مو متخذ من عبارة هذه الرواية أصلا، وصار هذا التشابه على الصدفة. وعلى كل حال فالعبارات التي من العلماء قرأناها سواء من السنة أو من الشيعة مما يدل على أنهم بل ما يعتقدون بوجود أسطوانة أصلا أو بوجوب رمي على أسطوانة، وإنما كان حديثهم حول الموضع تجمع الحصى. بل هذه العبارات التي قرأناها كانت كثيرة، ومن علماء مختلفين ومن جملتهم الشيخ الطوسي وابن زهرة وابن إدريس، لكن ابن إدريس السني مو ابن إدريس الشيعي عليكم السلام ورحمة الله، يعني كان في وبعض أئمة مذاهب السنة، اثنين من أئمة مذاهب السنة، ومما تورث الاطمئنان. وبالأخص لو ضممنا إلى ذلك العبارات الواردة في كتب اللغة. الآن خلنا نكمل، ما أدري كملنا أو ما كملنا، العبارات التي نقلها من العلماء. إذا كملناها حتى نتحول إلى عبارات اللغويين.
آخر عبارة يحيى
بن سعيد. أي. وأما بعد آخر شيء جايب ذكر صاحب الجواهر. بالنسبة إلى صاحب الجواهر بلي يقول ذكر عدة احتمالات ويدل كلامه في آخر البحث على إجزاء رمي الحصى وموضع الجمرات، يعني قال بإجزائهما معا سواء رميت العمود أو رميت موضع تجمع الحصى. يقول جايب عبارة صاحب الوسائل صاحب الجواهر: ثم المراد من الجمرة البناء المخصوص أو موضعه إن لم يكن كما في كشف اللثام، وسمي بذلك لرميه بالحجارة الصغار المسمات بالجمار. شوفوا صاحب الجواهر لم ذاكر هذا الشيء أن الحجارات الصغار تسمى بالجمار،
هي الجمار
وليس الموضع، والموضع هم بمناسبة تجمع هذه الحصى فيه سميت بالجمرات، بهالمناسبة سميت بالجمرات، وسمي بذلك لرميه بالحجارة الصغار المسمات بالجمار، أو من الجمرة بمعنى اجتماع القبيلة لاجتماع الحصاة عندها. عبارة صاحب الجواهر. وفي الدروس صاحب الجواهر يقول وفي الدروس أنها اسم لموضع الرامي وهو البناء أو موضعه، أو موضع البناء، إما البناء أو موضع البناء، يعني موضع الرامي إن كان بناء بناء، إن كان موضع البناء موضع البناء، مما أو موضعه مما يجتمع من الحصى. وقيل هي مجتمع الحصى لا السائل من، يعني لا الموضع الذي يسيل منها الحصى يعني يرموه ثم يوقع لجوه، لا، وإنما مجتمع الحصى. وصرح علي بن بابوي بأنه الأرض، ولا يخفى عليك ما فيه من الإجمال. لعل هذا تعبير لا يخفى عليك ما فيه، هذا تعبير لعله صاحب الجواهر يقول أنه هناك إجمال في كلامه علي بن باب ويب أنه شنو الأرض الشقصود. وفي المدارك ينقل صاحب الجواهر عبارة المدارك، وفي المدارك بعد حكاية ذلك عنه قال وينبغي القاطع باعتبار إصابة البناء. بعدين يذكر الشيخ ناصر مكارم أنه لعل أول من صرح بوجوب التعيين لرمي الأسطوانة رمي البناء، لعل أول من قال بذلك بالتصريح هذا صاحب المدارك، وصاحب الجواهر هو الذي نقل نقل
الجواهر المراد من الجمرة البناء المخصوص،
البناء المخصوص. فينقل من صاحب المدارك أنه جزم بوجوب البناء رمي البناء بالتعيين. بلي. وفي المدارك بعد حكاية ذلك عنه قال وينبغي القاطع باعتبار إصابة البناء، يعني هذا معتبر لازم باعتبار إصابة البناء مع وجوده، لأنه المعروف الآن يسدل بدليلين، كلا الدليلين طبعا قابلان للنقاش، لأنه المعروف الآن من لفظ الجمرة، هذا الدليل الأول. وهذا شنو دليليته، شنو حجية هذا كونه معروفا الآن؟ هذا دليل حجة على أنه لابد من رميه، هو لابد أن نجد بأنه في زمن أهل البيت ماذا كان، مو الآن ما هو المعروف، لازم نعرف المعروف في زمن أهل البيت، مو المعروف في زماننا، المعروف في زماننا آخر مو حجة.
صار مصداق الجمرة الآن اللي وارد عن أهل البيت هو مو الجمرة،
لا مو الجمرة تعبير عن شيء معين كجزء حقيقي في ذاك العهد، مو فالتسمية كلية والمصادق قد تتغير في التاريخ، مو شكل يعني، مو ليس بلي
قد فهمي هيك كما ردد من صاحب الجواهر يقول انه الجمرات تطلق على البناء او تطلق على الارض،
هسه هو كل يسأل شنو الدليل على هذا الرأي. هذا الدليل مات المدارك باطل، هذا الدليل قد يتخيل، هذا الذي تقول قد يتخيل بأنه الجمرة اسم كلي جامع لشيء ما كلي في الذهن ومصادقه باختلاف الأزمنة، بس هذا الشيء غريب جدا هذا الحكي.
تصحب ثبات اللغة، لأنه ما دام الآن هذا يعرف بالجمرة بالاستصحاب القهقراء، يعني نرجع إلى الزمن.
هذا إذا كان الشك شكا بسيطا بدويا قد يتمسك بمثلا أصالة الثبات في اللغة أو ما شابه، ولكن مع وجود قرائن متضافرة على خلاف ذلك ما يصير التمسك بإصالة الثبات. على كل
سيد هذا وهم قاطع الرجل بهذا الأمر، يعني خلال عبارته يقول وينبغي القطع بهذا بالعبارة، وينبغي القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده
لأنه يعني في حالة وجوده
لأنه المعروف معروف الآن، ما قاطع الرجل من زمن الأمر
أي لأنه المعروف الآن، هو ما يدري أنه سابقا كان معروفا أو لا، لأنه المعروف الآن من لفظ الجمرة. ولعدم تيقن الخروج من العهد، هذا الدليل الثاني مالته، لعدم تيقن الخروج من العهد بدونه، هل أن هذا شك في الامتثال أو شك في التكليف، هذا سنحقق ذلك إن شاء الله في نهاية بحثنا. على كل حال أما مع زواله فالظاهر الاكتفاء بإصابة الموضع، يعني إذا يوم ما شالوا هذا العمود فيقول الظاهر الاكتفاء بإصابة موضعه. بلي. على كل حال فمن بعدين هو صاحب الجواهر يستمر، هذا إلى هنا انتهى نقله لعبارة صاحب المدارك. بعد ذلك يقول وإليه يرجع ما سمعته من الدروس وكشف اللثام، إلا أنه لا تقييد في الأول بالزوال، ولعله الوجه بل لاستبعاد توقف الصدق عليه. المهم انتهى كلام صاحب الجواهر. خب من بعدين يناقش هذين الدليلين مات صاحب المدارك. المهم نتحول إلى بالأخير يقول الشيخ مكارم بأنه لعل أول من أفتى بوجوب رمي الجمرة هو صاحب المدارك البناء يعني العمود بوجوب رمي العمود لعله أول من أفتى بذلك هو صاحب المدارك وصاحب المدارك كما تعرفون من المتأخرين بلي
القرن العاشر
بلي وأما عبارات اللغويين عبارات كثيرة ينقلها من اللغويين يقول أنه أربعة معان جاي في اللغة أولا بمعنى الجمرة في الأصل بمعنى اجتماع القبيلة وسميت الجمرات بهذا لأنها موضع اجتماع الحصى ثانيا جاء في اللغة الجمرة بمعنى الحصات وقيل للجمرات جمرات لأنها موضع الحصى المعنى الثالث الجمرة من الجمار بمعنى سرعة الابتعاد لأن آدم عليه السلام لما وجد إبليس في هذا الموضع رماه بحجر فأسرع الشيطان بالابتعاد بلي أخوه هذا قال آدم على كل حال المعنى الرابع المذكور في اللغة الجمرة بمعنى القطعة الملتهبة هذا جمرة النار شنو من قبيلة ما جاء في الحديث سيأتي زمانا على أمتي القابضة على دينه كالقابضة على الجمر ولعله هذا زماننا هذا وصل الأمر إلى هذا الحد حقيقة اللي يريد يحافظ على دينه حفاظ كامل صعب مثل صعوبة بل أخذ الجمرة الملتهبة في اليد بلي خب بعد هذا عرض إجمالي يقول أربع معاني جاي في اللغة وهذه هي الأربع معاني ولكن نص عبارات اللغويين يبدأ بالمصباح المنير للفيومي المتوفى 770 كل شيء عبارة الفيومي كل شيء جمعته فقد جمرته ومنه الجمرة وهي مجتمع الحصى بمنا فكل كومة من الحصى جمرة والجمع جمرات عبارة للطريحي في مجمع البحرين يقول الجمرات مجتمع الحصى بمنا فكل كومة من الحصى جمرة والجمع جمرات وجمرات منا ثلاث يعني هذه العبارات قوية جدا واضحة جدا فيه أن الجمرات كانت اسما لموضع تجمع الحصى مو للعمود بلي أيضا استمرار لعبارة الطريحي في مجمع البحرين والجمرة اجتماع القبيلة الواحدة ومن هذا قيل لموضع الجمار التي ترمى بمنا جمرات لأن كل مجمع حصى منها جمرة وهي ثلاث جمرات بعد عبارة لابن أثير في النهاية الجمار هي الأحجار الصغار ومنه سميت جمار الحج للحصى التي يرمى بها وأما موضع الجمار بمنا فسمي جمرة موضع الجمار يعني موضع تلك الحجارات الصغار فسمي جمرة لأنها ترمى بالجمار وقيل لأنها مجمع الحصى التي يرمى بها هذا منو كان هذا ابن أثير في النهاية الآن عدنا تاج العروس الزبيدي في تاج العروس في شرح القاموس يقول وجمار المناسك وجمراتها الحصيات التي يرمى بها في مكة وموضع الجمار بمنا سمي جمرة لأنها ترمى بالجمار وقيل لأنها مجمع الحصى هذه عبارات اللغويين، وهي عبارات قوية جدا وواضحة جدا في أن الجمرات ليست اسما لعمود، وإنما إما الحصيات نفسها أو موضع تجمع الحصيات أو ما شابه. فمن حيث المجموع أنا يحصل عندي اطمئنان بأنه الرامي ليس للعمود، ولم يكن في أيام أهل البيت، إما لم يكن العمود أو لم يكن العمود هو الواجب رميه، حتى إذا كان العمود ولكن العمود كان مجرد علامة. وهذا هم أيضا مستبعد، هم أيضا أكو يحصل شبه اطمئنان بأن الأعمدة أصلا ما كانت في زمن أهل البيت، والواجب هو رمي ذلك الموضع. خب الآن نأتي إلى التحقيق النهائي في المسألة. هسه عند الشك ماذا نقول؟ يعني عند الشك في ذلك الموضع مثلا، مو أصل هذه المسألة نعتبرها مسلمة، أصل أنه ليس الواجب هو رمي العمود، وإنما الواجب رمي الموضع، ولكن الموضع الآن في زماننا هذا ماذا نصنع؟ شنو الواجب؟ هسه في زمن قبل سنين كان أكو عمود أضخم من العمود الذي قبله وأطول، وكان داير مداير العمود حوض. أما الآن فتحول المكان إلى جدار ضخم جدا من ناحية الضخامة، لعله متر أكثر من ضخامة الجدار، وعرض الجدار ما أعرف 20 متر. إيش قد سيد حسين ذاكرين المتر لو ما ذاكرين؟ ماري 20 متر أو أكثر عرض الجدار، وعلو الجدار هم عالي جدا. والحوض إذا أكو في يومنا هذا هم حوض مستطيل بطول الجدار، مو حوض دائري، وإنما حوض مستطيل بطول الجدار من أمامه وخلفه، ولعله من طرفيه أيضا من جانبيه. خب مع هذا الوضع أقول بأنه على عدة فروض نتكلم. الفرض الأول حصول اليقين بأن الموضع الآن بتمامه دخل تحت هذا الجدار الضخم، بحيث الآن حصل العاجز عن رمي الموضع الواجب. الموضع الواجب الموضع الذي كان يجب رميه بتمامه دخل تحت الجدار، لأن الجدار الآن ضخم جدا متر أو أكثر. فإذا كان الحوض صغيرا بقدر متر مثلا، فالآن يعني قد حصل العجز عن رمي الجمرات الأصلية. هذه فرضية ولا يبعد أحد أن يحصل له اطمئنان من هذا القبيل. هذه فرضية. الفرضية الثانية أن نقول بأنه بل لا، الشيء من الموضع لا زال موجودا ومعينا، شيء من وسط الجدار باقي من الحوض القديم، وبالإمكان الرامي في هذا الموضع المتبقى من الحوض القديم. هذه الفرضية الثانية. الفرضية الثالثة الشك في سعة ذلك الحوض القديم، وهذا الشك على شكلين: تارة نشك في أنه هل كان صغيرا بدرجة الآن يحصل العاجز عن تمامه، أو كان يشمل هذا المقدار، مقدار مما الآن أمام وسط الجدار مثلا، هذا شك. والشك الآخر الذي يمكن تصويره في سعة الدائرة أكثر من هذا، لعل الدائرة كانت واسعة، الدائرة واسعة بحيث جل الجدار أو كل الجدار الآن لا زال داخلا في تلك السعة، كانت دائرة واسعة، احتمال هم واحد يحتمل أن يكون أن تكون تلك الدائرة كانت واسعة بحيث في أي موضع مثلا من حوالي هذا الجدار نرمي يكون داخلا في تلك الدائرة الواسعة. طبعا قد نحصل بعض المؤيدات لأهل هذا الاحتمال، مثل هم كلمات بعض الأصحاب هم استفيد من بعض الروايات بأنه هل يجوز أو لا يجوز أن يقف في داخل الجمرة ويرمي الجهة الأخرى من الجمرة، هذا فيه قرينية على أن الجمرة كانت واسعة، بحيث يأتي هذا السؤال أنه هل يجوز أو لا يجوز الوقوف في داخل الجمرة في جانب ويرمي الجانب الآخر من الجمرة، فهذا يثير هذا احتمال، احتمال أنه الدائرة كانت واسعة. أما الفرضية الأولى، في فرضية ما إذا حصل الاطمئنان بأن المرمى كان صغيرا، الحوض كان صغيرا وبتمامه دخل تحت الجدار الفعلي بحيث حصل العاجز عن رمي الجمرات الأصلية، العجز التام عن رمي الجمرات الأصلية في يومنا هذا، على هذه الفرضية يسقط رمي الجمرات، والحكم يتحول إلى من؟ هل الحكم يتحول إلى رمي الأقرب فالأقرب من الموضع، أو يتحول الحكم إلى الاكتفاء بباقي أجزاء وشرائط الحج، بباقي مناسك الحج، أو الحكم هو سقوط كل الحج؟ أما سقوط كل الحج مو محتمل فقهيا، وإن كان مقتضى القاعدة العامة في الواجبات المركبة أنه لو حصل العاجز عن جزء من الواجب المركب سقط الكل، هذه كقاعدة عامة، كقاعدة عامة. ولكن وهم عندنا في بعض المسائل الشرعية يطبقون قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، أو أنه لا شنو ما كله ما لا يدرك كله ما لا يدرك جله أو ما شابه، وهذه القواعد من هذا القبيل طبعا مقتنصة، ماكو عندنا عبارة رواية بهذا النص، لا بنص أنه الميسور لا يسقط بالمعسور، ولا بنص ما لا يدرك كله لا يترك كله أو جله، هيك نص عبارة معنوة، إنما اقتنصوا هاتين العبارتين من روايات في بعض المسائل الشرعية، روايات واردة في موارد خاصة بشأن من عجز عن شيء فيتحول حكمه إلى مثلا باقي أجزاء ذلك العمل في بعض المسائل، مثل رواية شنو ابن ولاد ابن شنو نسيت اسمه في المسح على المرارة، امسح على هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله، امسح على المرارة، كان واضع دواء على صبعه على اصبع رجله، فيسأل الإمام أنه على وضعت مرارة على أصبعي فكيف أمسح، الإمام يقول له هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله، امسح على المرارة، ما جعل الله في الدين، يتمسك الإمام بهذه الآية الكريمة، ما جعل الله في الدين من حرج، نفي الحرج يطبق بهذا النحو من التطبيق، بأنه ما تقدر تمسح على رجلك الأصلية امسح على المرارة. وأمثال هذا من الروايات اقتنص منها قاعدة أن الميسور لا يسقط بالمأسور. المهم فيما نحن فيه لا شك أن كل الحجم يسقط بالعجز عن الجمرات، ولكن ماذا نصنع؟ هل نقول بأنه يكتفي أصلا الجمرات تسقط نهائيا يكتفي بباقي أعمال الحج، أو نقول بأنه الأقرب فالأقرب لا بد عليه أن بل يرمي أقرب موضع للجمرات التي حصل العاجز عنها مثلا؟ طبعا الأقرب فالأقرب ماكو دليل عليه، فيمكن على فرض أنه يحصل العاجز يمكن القول بأنه هذا الجزء يسقط من أعمال الحج ويكتفي بباقي مناسك الحج. وأما الرمي الأقرب فالأقرب يعني إما استحباب وجوبي أو حتى إما احتياط وجوبي أو حتى الاحتياط الوجوبي ماكو داعي، احتياط استحبابي يكفي، هذا على فرض العجز. أما على الفرض الثاني، على فرض العلم بأنه قد بقي شيء من الموضع خارج عن ضخامة هذا الجدار الموجود في يومنا هذا، فعندئذ يجب الرمي في هذا المقدار المتبقى من الحوض القديم من وسط الجدار الخارج عن الجدار، وذلك لأن العاجز حصل عن جزء من الجمرة حسب هذه الفرضية الثانية. والجزء الثاني ما دام باقي فلا بد من رمي هذا المقدار المتبقى من الحوض القديم. وأما في حال الشك، فالشك في السعة والضيق يكون مثل الشك الذي تكلم عنه أستاذنا شهيد في الهامش حول أصل مقدار مساحة منى، وكيف قال بأنه يؤدي إلى عملا الحكم الظاهري هو جواز الوقوف أو الذبح أو المبيت في المنطقة المشكوكة، لأن الشك بين الأقل والأكثر، سواء رجع إلى الشك بين الأقل والأكثر مثلا في الأجزاء مثلا، أو رجع إلى الأقل والأكثر بمعنى التخيير أو التعيين، وسواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة، شرحنا هذه الفكرة. النتيجة أنه يجوز بل الوقوف هذه الأعمال يجوز فعلها في الموضع المشكوك من السعة. كذلك نفس الفكرة بتمامها تجري في بحثنا هذا، في إذا وقع الشك في، إذا حصل الشك في حدود سعة الجمرات بعد تفسير الجمرات بموضع تجمع الحصى، فموضع تجمع الحصى كانت مثلا ما يشبه حوضا أو ما يشبه منطقة مدورة دائرية، ما هي مساحة تلك المنطقة ما ندري، فعندئذ يصير الشك بين الأقل والأكثر في التكليف لا في الامتثال. وتوضيح ذلك إذا كان يحتاج إلى توضيح أكثر إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.